وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا حصل الاضطرار إلى الطرف المعين بعد حصول العلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالاً بخمرية أحد المائعين ثم حصل الاضطرار إلى الأبيض منهما، فهل يكون العلم الإجمالي منجزاً في الطرف غير المضطر إليه أم لا؟ وهنا مسألتان تعرض إليهما الأعلام قدست أسرارهم، وهما مسألتان كبرويتان. المسألة الأولى في الفرق بين شؤون الحكم وشؤون الموضوع، فإن شؤون الحكم قيود في الحكم موجبة لقصوره عن الامتداد من أول الأمر، بينما شؤون الموضوع لا تأثير لها على نفس الحكم وقابليته للبقاء. ومن أجل بيان ذلك لا بد من إيضاح الفرق بين فرض التلف وفرض الاضطرار، إذ تارة يتلف الموضوع أو يخرج عن محل الابتلاء، وتارة يضطر المكلف إلى ارتكاب الموضوع، فما هو الفرق الدقيق بين فرض التلف وفرض الاضطرار مثلا؟ إن الفرق بينهما هو الفرق بين شؤون الحكم وشؤون الموضوع. فقد أفاد صاحب الكفاية قدس سره في متن الكفاية إن هناك فرقا بين الاضطرار والحرج وبين التلف والخروج عن محل الابتلاء، فالاضطرار والحرج من شؤون الحكم، بمعنى أنهما قيود في نفس الحكم، أي أن المستفاد من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أو قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، أن الحرج والاضطرار قيد في الحكم نفسه. فإذا اضطر لشرب المتنجس مثلا، أو كان اجتناب المتنجس حرجا عليه، كشف ذلك عن قصور في الحكم من أول الأمر، أي أن حرمة شرب النجس من أول الأمر هي قاصرة عن الامتداد لما بعد الاضطرار أو الحرج. وأما إذا علم المكلف بأن هذا الإناء نجس فيحرم شربه، ولكن تلف بعد أن مر عليه يوم مثلا، أو خرج عن محل الابتلاء، فحينئذ تلفه أو خروجه عن محل الابتلاء لا يكشف عن ضيق الحكم من أول الأمر، بل الحكم وهو حرمة شرب النجيس حكم قابل للاستمرار والدوام، وليس التلف من قيوده. إذ الشارع لم يقل ما جعل عليكم في الدين من تلف، بل من حرج. فالحرج كاشف عن ضيق الحكم من أول الأمر، وأما التلف فهو من موت الموضوع، لا أنه شأن من شؤون الحكم. لذلك ما كان من شؤون الحكم موجب لقصر المجعول من أول الأمر، وما كان من شؤون الموضوع لا أثر له على مساحة الحكم وسعته، وإنما الموضوع هو الذي انعدم، لا أن الحكم غير قابل للاستمرار والبقاء. فبناء على هذا التصور الذي طرحه صاحب الكفاية قدس سره في الفرق بين شؤون الحكم وشؤون الموضوع، تظهر الثمرة في منجزية العلم الإجمالي. بيان ذلك: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين أو غصبية أحد المائعين، وبعد أن مر يومون على المنجزية تلف أحدهما، أو بعد أن مر يوم على المنجزية اضطر لشرب أحدهما، فهنا في صورة التلف يبقى الحكم على المنجزية، أي أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين يبقى منجزان حتى بعد تلف أحدهما أو خروجه عن محل الابتلاء أو مثلا تطهيره ونحو ذلك. لما؟ لأن المتخلف هو الموضوع والحكم لم يطرأ عليه شيء، بل الحكم قابل للبقاء. غاية الأمر أن الموضوع تلف أو انعدام أو ما أشبه ذلك، وإلا فالحكم قابل للبقاء والاستمرار. فمنجزية حرمة شرب النجس هذه المنجزية باقية ولا تنقلب عما هي عليه بعد تلف أحد الطرفين. أما إذا تنجز العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين ثم اضطر لشرب الماء منهما، أو كان ترك شرب الماء منهما حرجا عليه، فهنا ينكشف له أن الحرمة لو كانت في الماء لكانت قصيرة من الأول ولا امتداد لها لما بعد الاضطرار. وعليه لا يكون المورد من موارد الشك في السقوط، بل من موارد الشك في الثبوت. ففي فرض التلف يكون المورد شكا في السقوط، لأن الحكم المتنجز وهو حرمة شرب النجس قابل للبقاء والاستمرار، غاية ما في الباب تلف أحد الطرفين. فإن كان التالف هو النجيس فقد سقطت الحرمة لانتفاء موضوعها، وإلا فهي باقية. فالشك شك في السقوط، فيبقى العلم الإجمالي منجزا. وأما في فرض الاضطرار لشرب أحد الطرفين، كما لو افترضنا أن أحدهما ماء والآخر حليب وهو مضطر لشرب الماء منهما، فهنا باضطراره لشرب الماء من هذين المائعين ينكشف له أنه لو كان النجس هو الماء أصلا الحرمة لا وجود لها بعد الاضطرار، لأن موضوعها قد انقضى، بل نفس الحرمة لا ثبوت لها بعد الاضطرار. إذن فيستطيع أن يقول إن كان النجس في طرف الماء فلا ثبوت له واقعا الآن، وإن كان في الطرف الآخر فهو مشكوك الثبوت من أول الأمر، فالعلم الإجمالي غير منجز. إذن صاحب الكفاية قدس سرها فرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع، فإن قيود الحكم إذا طرأت بعد منجزية العلم الإجمالي كشفت عن قصور منجزيته لما بعد هذا القيد، بينما قيود الموضوع لا ترفع المنجزية بعد وقوعها. هذه الكبرى التي أفادها في متن الكفاية عدل عنها في هامش الكفاية، ولعل وجه العدول هو أولا إن قيود الموضوع قيود للحكم ثبوتان، وإن لم تكن قيودا له إنشاء، بمعنى أن المولى لم يقل يبقى الأحكام ما لم يتلف كذا، أو ما لم يخرج عن الابتلاء، أو ما لم يتطهر، لم يقل في مقام الإنشاء ذلك. أما بما أن علقة الحكم بالموضوع علقة المعلول بعلته التامة، بمعنى أن فعلية الموضوع خارجان تمام السبب لفعلية الحكم، فلأجل ذلك مقتضى هذه العلقة رجوع قيود الموضوع إلى قيود الحكم شنو؟ ثبوتا ولبان، وإن لم تكن قيودا له إنشاءان، فلا حكم من الأول إلا بمقدار موضوعه، بحيث إذن عدم أو تلف موضوعه كشف عن مساحة الحكم من الأول، وأنها بهذا المقدار لا أكثر من ذلك. وهذا ما ذكرناه في بحث رجوع القيود للهيئة أم إلى المادة، فليراجع هناك. وثانيا، على فرض التفريق بين شؤون الحكم وشؤون الموضوع كما أفاد في الكفاية، فإن ظاهر أدلة الاضطرار رجوع الاضطرار إلى الموضوع لا رجوع الاضطرار إلى الحكم، بمعنى أن الظاهر من قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، أن الاضطرار قيد في الحرام وليس قيدا في الحرمة، كما هو ظاهر قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو قوله عليه السلام وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهو يقول المضطر إليه تسقط عنه الحرمة، فالاضطرار أخذ قيدا في الموضوع وليس قيدا في نفس الحكم، فليس الاضطرار أمرا آخر مختلف حقيقة عن التلف والخروج عن محل الابتلاء والتطهير وما شاكل ذلك. فبناء على ما ذكرنا لا فرق بين الصورتين، أن يعلم إجمالا بنجاسة الماء أو الحليب ثم يتلف الماء، أو يعلم إجمالا بنجاسة الماء أو الحليب ثم يضطر إلى شرب الماء، فلا فرق بينهما من حيث النتيجة. إما المنجزية تبقى في كليهما معا أو ترتفع في كليهما معا، والتفصيل بلا فاصل. هذا تمام الكلام في المسألة الكبروية الأولى. المسألة الثانية، ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره وجعله من مبتكراته ومقترحاته، وهو أنه إنما يكون العلم الإجمالي منجزاً بعد طرو الاضطرار لأحد طرفيه بناءً على مسلك العلية، لا بناءً على مسلك الاقتضاء. بيان ذلك، إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو الحليب ثم اضطر لشرب الماء، فإن قلنا إن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، بمعنى أنه لا يتوقف على أمر آخر سواه، فالمفروض أن هذا العلم الإجمالي قبل الاضطرار كان منجزا، فإذا كان قبل الاضطرار منجزا وهو علة تامة للمنجزية فلا ينقلب عما وقع عليه، فيبقى منجزا حتى بعد حصول الاضطرار لأحد طرفيه أو تلفه أو خروجه عن محل الابتلاء وأمثال ذلك. أما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء وهو مسلك النائين والخوئي وتلامذته قدست أسرارهم، فإن مقتضى الاقتضاء هو عدم المنجزية في الطرف الباقي، والسر في ذلك مطلب يحتاج إلى التفات، أن المقصود بكون العلم الإجمالي مقتضيان للتنجيز أن العلم وحده ليس كافيا في المنجزية، بل يحتاج إلى ضميمة وهي تعارض الأصول في أطرافه، فإذا تعارضت الأصول في أطرافه تمت المنجزية وإلا فلا. فلنسأل في المقام، هل أن الأصول متعارضة أم لا؟ فنقول هذا يبتني على مفاد الأصل كأصالة الطهارة، أصالة البراءة، أصالة الحل. هل مفاد الأصل طهارات عديدة بعدد آنات الشك،
أم طهارة واحدة مستمرة ما لم يحصل المنجس؟ فمثلا إذا جئنا للملكية فنقول من حاز شيئا ملكه، فبالحيازة يحكم الشارع بملكية واحدة مستمرة تاء الناقل قهريا أو اختياريا، وإلا الملكية هي هي، لأن هناك ملكيات عديدة بعدد الآنات، بل ملكية واحدة. بينما إذا جئنا لي هذا المائع المشكوك الذي بل لا ندري أنه متنجس أم طاهر، فهل مفاد أصالة الطهارة أن هذا الإناء محكوم بطهارة واحدة مستمرة إلى أن يحصل منجس لهذا الإناء، أم طهارات عديدة بعدد شنو آنات الشك، فكأن كل آن آن فيه جريان لأصالة الطهارة؟ والصحيح هو الثاني. لما؟ لأن موضوع الأصل هو الشك الفعلي لا الشك التقديري، والشك الفعلي متجدد في كل آن. فبما أن موضوع أصالة الطهارة أو البراءة أو الحلية أو غير ذلك هو الشك الفعلي، والشك الفعلي متعدد بتعدد الآنات، فلا محالة مفاد أصالة الطهارة طهارات عديدة بعدد شنو آنات الشاك. فبناء على ذلك إذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين وتنجز، وبعد أن تنجز اضطر المكلف لشرب الماء منهما، فنقول قبل اضطراره كانت الأصول متعارضة، أي كان أصل الطهارة في طرف الماء معارضا لأصل الطهارة في طرف الحليب، أما بعد أن طرأ الاضطرار وصار شرب الماء مباحا واقعا لأجل الاضطرار إليه لم تجري فيه أصالة الطهارة، لأنه لا حاجة لها بعد أن صار شربه حلالا بالاضطرار. فأصالة الطهارة لا تجري في طرف الماء، فتجري في طرف الحليب بلا معارضين، لأن جريانها في طرف الحليب لا بلحاظ ما قبل الاضطرار، بل بلحاظ ما بعد الاضطرار، حيث إن مفادها طهارات عديدة بعدد آنات الشاك. فتجري الآن أصالة الطهارة في طرف الحليب بلا معارض، فإذا لم يتحقق تعارض في الأصول انحل العلم الإجمالي، فيجوز شرب الماء ثم شرب الحليب حلال بلال. أما شرب الماء فلأجل الاضطرار، وأما شرب الحليب فلأصالة الطهارة والبراءة والحل، باعتبار أن مفادها فيما بعد الاضطرار مما لا معارض له. ولا معنى لأن يقال بأن أصالة الطهارة في الماء قبل حصول الاضطرار معارضة لأصالة الطهارة في الحليب بعد حصول الاضطرار، لأن هذا خلف كون مفاد كل منهما طهارات عديدة بعدد آنات الشك الفعلي. ويأتي الكلام في بقية كلامه، لاحظوه جيدا، فإن فيه نكات، والحمد لله رب العالمين.